إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام جميعا في هذا الجامع المبارك، جامع الملك عبد الله بمدينة جازان، في هذه الدورة التي نبدأ ولله الحمد والمنة والفضل أولى جلساتها بما هو واجب على طلاب العلم أن يحصلوه، أدب الطلب. فكيف والقصيدة والمنهج الذي أعد وكان اختياره اختيارا مقصودا، كيف قد جمع العقيدة والمنهج والأخلاق؟ فإنها والله لفرصة عظيمة أن ندرس مثل هذا المنهج وهذا المقرر المبارك. لذلك العلم الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحبر المتبحر في علوم الدين شتى، تقرأ إن شاء الله هذه القصيدة وهذا المنهج وهذا المقرر على شيخنا وأستاذنا الشيخ حسين بن يحيى معافى، مدرس العلوم الشرعية بالمعهد العلمي بصبية سابقا وفقه الله وسدده، وهو من داعمي الدورة قلبا وقالبا وحسا ومعنا ومادة، جزاه الله خير الجزاء ومتعه الله بالصحة والعافية وفتح الله عليه وفتح الله أيضا عليكم. أدعو الجميع لننهل من هذه القصيدة. والعلم يقيد، قيدوا العلم بالكتابة كما في الأثر وفقهم الله، لا أحول بينكم وبين شيخنا، فليتفضل جزاه الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هنيئا لكم هذا المجلس الطيب المبارك، مجلس العلم، وهو مجلس من مجالس الذكر والخير والبركة، وحسبكم ببشارات أربع قد بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم: من يجلس مثل هذه المجالس ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، بشارات عظيمة. حديث آخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وطالب العلم لا شك أن طلب العلم والسعي فيه ومراجعته والحرص عليه ومتابعته وكثرة التساؤل والسؤالات عنه، هذا نوع من أنواع الجهاد، إن لم يكن من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله. واسمع قول ربك في آخر سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لما؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانظر حفظك الله كيف أن الله عز وجل سمى الخروج والذهاب في طلب العلم والفقه والتفقه في الدين، سماه الله تعالى نفرة، وسمى الذي يقاتل على الحدود ويدافع عن العقيدة وعن المجتمع وعن الإسلام والمسلمين، سماهم نفرة أيضا: انفروا خفافا وثقالا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهنا: فلولا نفر. فأنت تنفر الآن، كونك تحبس نفسك ساعتين أو ثلاثة وقل أو أكثر، هذا من النفرة. أخلص النية وتعلم واعمل وادعو. وقد ذكر الشيخ عبد الله النجمي البارحة شيئا من طرائق ووسائل الطلب والمعوقات والآداب، منها الإخلاص ومنها العلم، العمل بما علم، ومنها التدرج، يبدأ بصغار العلم قبل كبار، ولكن كونوا ربانيين. الربانية هنا قالوا أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، والتواضع لمعلمه والمراجعة والكثرة السؤال والسهر في طلب العلم والكد والجد، فإنه لا ينال هذا العلم بالراحة. يقولون: من طلب الراحة فتته الراحة. فعلى كل حال، قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طيب، وبعدها: ولينذروا قومهم. علمت فادعوا، بعد أن تعمل تدعو. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وانظروا حفظكم الله كيف أن الله تعالى أظهر العامل وأخفى المعمولة. لعلهم يحذرون هذا العامل الفعل يحذرون ماذا؟ أين المفعول به؟ أين المعمول؟ أخفاه. يذهب العقل البشري في تأمل هذا المعمول كل مذهب. يحذرون الشرك، يحذرون البدعة، يحذرون الفتنة، يحذرون الهوى، يحذرون الغفلة، يحذرون الشهوة، يحذرون المعصية. العلم نور، العلم سبيل للسعادة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال بعض السلف: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي التنزيل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومحمد بن عبد الوهاب له في رسالة رتبها ترتيبا عقلانيا واقعيا منطقيا: العلم والعمل والدعوة والصبر. تعلم، فإذا تعلمت فاعمل، فإذا عملت أصبحت قدوة فادعو دعوة إليه، فإذا دعوت قد تصطدم برغبات الناس وملذاتهم وشهواتهم وتوجهاتهم وحزبياتهم وهو إلى آخره، فقد تؤذى. جاء الصبر فاصبر. وقال بعض العلماء: الصبر على العلم، الصبر على التعلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة. هذه الثلاث كلها تحتاج إلى صبر. فهذا ترتيب عجيب من شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مجدد الدعوة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهنيئا لمن يجلس مثل هذه المجالس، فهنيئا له، فهو على باب من أنواع من أبواب الجهاد، بل من أفضل أنواع الجهاد. يتعلم قال الله وقال رسوله وما ولهما حولهما، يتفقه في الدين. والآثار في هذا من 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 أروع الكتب في هذا الباب: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر صاحب التمهيد الإمام المالكي، اسمه جامع بيان العلم وفضله. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي للعلامة السفاريني الحنبلي علماء القرن العاشر للهجرة، وهو بمجلدين. الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي 3 مجلدات. وأيضا رسالة لأداب طالب العلم الإمام الشافعي رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة. ويبوب العلماء في كتبهم المطولة في بدايات كتبهم يبوبون للطلب، يبوبون أبوابا للطلب وآداب طلب العلم. وهذا ذكره الشيخ البارحة بما يكفي ويكفي. نعم، هذه بين أيدينا هذه الليلة منظومة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي علامة القصيم، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين، شيخ الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا. هذه منهج الحق في العقيدة والأخلاق، وهي تقريبا قرأت في بعض الكتب أنها 69 بيتا، وهي هنا 65 بيتا، لا مشاحة، سقط بيت أو زاد. فهذه المنظومة شرحها الشيخ زيد محمد المدخلي، شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله طيب الله ثراه، شرحا وافيا. وشرحها أيضا الشيخ العلامة عبد الرزاق البدر من علماء المدينة، أستاذ الجامعة الإسلامية تعرفونه، شرحها أيضا في كتاب آخر، ولا عدة شروحات. وهي تتحدث أو تتعلق هذه المنظومة بالعقيدة والعبادة والأخلاق والآداب، وهذه يحتاجها كل مسلم، يحتاجها كل المسلمين. وعلنا نترجم ترجمة سريعة موجزة لمؤلف هذه المنظومة وناظمها الشيخ عبد الرحمن السعدي. هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، ولد في عنيزة في القصيم 12 من المحرم عام 1307 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيت أمه وله 4 سنين، توفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما ولكنه نشأ نشأة حسنة. أحمد بن حنبل نشأ يتيما، أبو حنيفة نشأ يتيما، ابن القيم نشأ يتيما، ابن تيمية عاش يتيما. وتأملت كثيرا من الذين بزوا في هذه الفنون والعلوم نشأوا أيتاما. وتلقى العلم على عدد مشايخ بلده وغيرهم، كان على جانب من كبير من الأخلاق الفاضلة متواضعا للصغير والكبير، تواضع العلماء وأدبهم طبعا، وللغني وللفقير، كان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره فيكون مجلسهم ناديا علميا يحرص على طرح المسائل المسائلة في مجالسه. ومؤلف هذا النظم رحمه الله عبد الرحمن السعدي على معرفة تامة في الفقه ووصوله وفروعه وصول التفسير، وكان في أول أمره حنبلي المذهب، متمسك المذهب الحنبلي تبعا لمشايخه، حفظ بعض المتون من ذلك، وكان له مصنف في أول أمره في الفقه، نظم في الفقه حوالي 400 بيت في الفقه رحمه الله، وشرحه أيضا شرحا مختصرا، لكنه ما رغب في ظهوره لأنه على ما يعتقده أولا أنه في الأخير اجتهد، كان مجتهدا، وكان معظم اشتغاله وانتفاعه بكتب الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، يعني أكب على كتب الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة. له مصنفات كثيرة رحمه الله، منها تفسير القرآن الكريم يسمى بتيسير الكريم المنان في تيسير الكريم الرحمن، هذا 8 مجلدات أكمله عام 1344 هجرة، وله حاشي على الفقه استدراكا على جميع الكتب المستعملة في المذهب الحنبلي. من مؤلفاته إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، من كتبه الدرة المختصرة في محاسن الإسلام وهذا مطبوع، الخطب العصرية القيمة، القواعد الحسان لتفسير القرآن، تنزيه الدين وحملته ورجال مما افتراه القصيم في أغلاله، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء المرسلين، توضيح الكافية الشافية، وهو كشرح لنونية الشيخ ابن القيم رحمه الله، وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الاجتهاد الديني، القول السديد في مقاصد التوحيد هذا مطبوع أيضا، مختصره مختصر في أصول الفقه، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وله أيضا قرة عيون الأبرار في شرح 100 حديث من حديث المصطفى على خيار اختارها وشرحها شرحا موجزا، وله كتب ورسائل أيضا أخرى. فكان غاية قصده من حياته من التصنيف ونشر العلم، نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا كان يؤلف ويطبع ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته، لا ينال منها عرضا زائلا من الدنيا أو يستفيد منها عرض الدنيا، بل يوزعها مجانا ليعم النفع منها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا بعد عمر مديد مبارك دام قرابة 69 عاما، عاش 69 عاما في خدمة العلم وطلابه، انتقل إلى جوار ربه عام 1376 من الهجرة في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة. بين يديه هذا شرح الشيخ شرح وافي للشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهو شرح أيضا مميز، وتعرفون الشيخ في سيرته ما يحتاج يعني أن أرجع عليها، هو شيخ علم على رأسه نار من الأعلام ومن علماء السنة من التابعين والداعين لمنهج السلف رحمه الله، وله كتب كثيرة مؤلفة ألفها. من كتب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شارح هذه، من كتبه الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية للشيخ حافظ 9 مجلدات. وهذا الكتاب الأفنان الندية أنا أظنه موسوعة فقهية حديثية، فالشيخ يذكر الأقوال بأدلتها ثم يناقش ثم يرجح ما يراه صوابا، فهو موسوعة فقهية حديثية رحمه الله 9 مجلدات، اسمه الأفنان الندية، موجود مطبوع في المجلدات في المكتبات. له كتاب آخر عون الأحد الصمد، شرح الأدب المفرد 3 مجلدات مطبوع موجود. من كتب الشيخ زيد رحمه الله أيضا الجهد المبذول في تنوير العقول، هو شرح لمنظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، يشرح لشيخه. له كتاب التعليق المتين على أصل السنة واعتقاد الدين لإمامين الرازيين، والرسائل القيمة إلى المرأة المسلمة: الجنة في إيضاح كتاب شرح السنن المزني رحمه الله، الشروق على منظومة الفروق بين الكفر والشرك والظلم والنفاق والفسوق، هذا مجلد من كتبه. أيضا الإرشاد إلى توضيح لمعة الاعتقاد لابن قدام المقدسي، هذا كتاب لمعة شرحه رحمه الله. المنظومات الحسان في العقائد والمناهج وقطوف من علوم القرآن، ويليه الديوان المليح المشتمل على الطرفة الحكيمة والنصيحة القويمة بين طريقته التلميح والتصريح، من كتبه مؤلفات المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع مجلد. نزهة القاري في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري. بغية أولي الرسوخ شرح لمتن لامية المنسوخ للحافظ الحكم رحمه الله. المنة بشرح أصول السنة لابن أمي الزمنين رحمه الله. رفيق الجنة بشرح صريح السنة لإمام الطبري، أوضح هذا في كتيب. أوضح المعاني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، قطوف من نعوت السلف في حوالي 50 صفحة، ذكر فيه منهج السلف اعتقادا وعملا وقولا وعملا ودعوة وأخلاقا وسلوكا، قطوف من نعوت السلف في 50 صفحة، لكنه عن مجلدات. هذا من مؤلفات الشيخ زيد رحمه الله رحمة واسعة. أوضح المعاني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، نزيد لكم من كتبه، نذكر هذه المؤلفات. أيضا نثر الورود على حائية أبي داود ابن أبي داود لابن أبي داود رحمه الله. العمل الأسنى نظم وشرح أسماء الله الحسنى. التعليقات المختصرة اليسيرة على العقيدة الطحاوية الشهيرة. السبيكة الذهبية شرح العقيدة الواسطية. تيسير الرب الرحيم شرح لامية بن عبد الحليم. يوم الجمعة شرفه وفضله ومكانته في الشريعة الإسلامية. الإيضاحات السنية لأصول العقائد الدينية لعبد الرحمن السعدي، يعني شرحها أيضا. الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، هذا كتاب نفيس يتعلق بوقائع العصر، يرد على الإخوانيين والتبليغيين المجرمين الكذابين والسرورية والقطبية ومن لف لفهم من هذه الفرق والمذاهب التي شوهت صورة الإسلام بالإسلام باسم الإسلام، وأرهبت العالم وأفسدت في الأرض كثيرة وزرعت الفوضى في بلاد العرب والمسلمين. اسم الكتاب الإرهاب وأثاره السيء على أفراد والأمم، فهو كتاب نفيس للشيخ زيد المدخلي، هو مرجع في هذه المذاهب المعاصرة وهذه الفرق الباطلة التي تطعن في السنة وهي منهج السلف. فبين الشيخ رحمه الله المنهج الحق في هذا وكيف يتعامل مع هذه الفرق، وبين كيف يكون الإرهاب الفكري. نعم. أيضا منها من كتبه أيضا قطوه من عوت السلف، هذا ما ضمعنا. الموقف الحق مما ابتلي باستعماله كثير من الخلق: الدخان والشيشة والشم والقات نحو ذلك، في كتيب. فقه الدعوة إلى الله ونعوت الداعية، لا حيرة بعد الاطلاع ولكن إنابة وتنفيذ واتباع. أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم، هذا في كتيب أيضا لكنه مفيد وقديم، ألفه قديما. التعليقات البهية على القصيدة الهائية للشيخ، القصيدة الهائية للشيخ حافظ الحكم في الزهد شرحها أيضا، هذا كتيب. النصح والبيان لمؤلف كتاب الجودة والإتقان في حلقات القرآن، رد على مؤلف الكتاب. عوامل النصر الشرعية وصفات المجاهدين المرضية. الجواب الهادي الرقيق في الرد على إسماعيل بن عتيق، ترى الردود هذه من منهج السلف، أن ترد على المبطل، أن تبين الحق. تنبيه مهم حول كتاب فضائل الأيام والشهور لعمار الكردي، ومن شروحه أيضا على كتب شيخ الإسلام بن عبد الوهاب طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول، أصول الثلاثة شرحها أيضا. أبرز الفوائد من الأربع القواعد: سلم الوصول إلى بيان الستة الأصول، تعليقات المباركات على كشف الشبهات، الفوائد الجلية شرح مسائل الجاهلية، تعليقات الحسان على أصول الإيمان، قدح الجان المستطاب شرح عقيدة محمد عبد الوهاب نظرا ونظما، وهذا أيضا في مجلد. الفتح والتسديد شرح كتاب التوحيد، وله فتاوى منثورة ورسائل موجودة رحمه الله رحمة واسعة. منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق ابتدأها رحمه الله بقوله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. ثم بدأ في العقيدة. يا سائلا طبعا الذي ينشد الحق هو من كان على هدي السلف، يريد المنهج الحق الذي مشى عليه وسار عليه الأنبياء والرسل والصحابة والأئمة الكبار الذين يتبعون الأثر، يتبعون الدليل ويمشون على هدي السلف. هذا هو المنهج الحق، وهو علم وعمل، وهو الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو المنهج الحق، سلوك طريق القوم. من هم القوم؟ الأنبياء والرسل والصحابة والتابعون ومن اتبعهم وسار على هديهم من الأئمة المهديين الذين اتبعوهم إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. قال: سلوك طريق القوم حقا ويسعدوا، يعني هذا يدلنا على أن السعادة والراحة والطمأنينة في اتباع منهج السلف، في اتباع الهدي الرباني الذي جاء من عند الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندعو في صلاتنا 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، وهي ركن فاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعتدال فيه ولا عجاج ولا انحراف. تأمل هداك الله، هذا دعاء من الناظم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يدعو لقائلها وسامعها وناشرها وشارحها والمستفيد منها. تأمل هداك الله، الهداية معروفة هي الدلالة والإرشاد، والهداية على 4 أنواع: هداية عامة مجملة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهداك إلى ما هدى الإنسان إلى ما يصلحه، وهدى الوحوش إلى أوكارها والطيور إلى أعشاشها، وهدى صغار البهائم إلى أمهاتها إذا عادت من المرأة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية عامة مجملة. النوع الثاني من الهداية هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهذه تكون للرسل ولغيرهم من الهدى من الدعاء: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث من الهداية هداية توفيق وقبول وإلهام، هذه خاصة بالله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه خاصة بالله. هذه الثالثة. الرابعة، النوع الرابع من معنى الهداية، هداية المؤمنين لمنازلهم في الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا دعاء له بالهداية. قلت: تأمل يا أنظر وفكر، تأمل هداك الله ما قد نظمته، يعني هذا النظم الذي نظمه هذه الأبيات، فإنها اشتملت على عقيدة وعلى عبادة وعلى أخلاق. تأمل من قد كان للحق يقصده، والحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذها وأخذ بها، والحق قال الله قال رسوله ما جاء من الوحي من الكتاب والسنة، فهذا هو الحق وهو العلم المعصوم. ولهذا ما أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا أن يتزود من شيء إلا من العلم، قال: وقل رب زدني علما. قال: نقر، بدأ الآن في العقيدة، بدأ بالعقيدة بالتوحيد، نقر بأن الله لا رب غيره، هكذا عندكم، هكذا مكتوب، نقر ولا أقر بالنون، نعم، نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. هذه شهادة التوحيد، كلمة التوحيد، بأن الله لا رب غيره، لا إله غيره، والرب المالك السيد المدبر المتصرف، والله علم على الذات الإلهية مرجع لكل الأسماء. الله أعرف، حتى قال بعضهم: أعرف المعارف، بأن الله لا رب غيره، هو متولي أمور خلقه ومدبرهم، وبيده مقاليد الأمور، حياتهم وموتهم وأرزاقهم وتدبيرهم بيده سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إن كل شيء خلقه خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكل شيء عنده بمقدار. إله على العرش، وهذا توحيد، توحيد الألوهية، إن الله هو الإله الواحد المعبود لا شريك له، على العرش العظيم ممجد، وهو سبحانه وتعالى على العرش ممجد، والعرش هو أعظم المخلوقات، هو سقفها، وعرش الرحمن هو عظيم من العظمة بحيث أنه أكبر من السماوات ومن الأرض ومن كل خلق الله. قالوا سقف المخلوقات وهو عرش عظيم وهو معظم ممجد، واستوى الله عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وإذا وقد ذكر الله عز وجل الاستواء على العرش في القرآن الكريم في عدة مواضع، 8 أو 7 مواضع. فإذا جاءت وردت كلمة استوى في القرآن الكريم وعديت بعلى، إذا جاءت متعدية كلمة استوى في القرآن الكريم إذا جاءت متعدية بعلى، يعني الرحمن عرش استوى أو استوى على العرش، فمعناها على وارتفع، صعد وعلى وارتفع. وإذا جاءت متعدية بإلى فمعناها قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد. وإذا لم تعد كلمة استوى في القرآن لم تعد لا بإلى ولا بعلى، فما معناها؟ معناها تم وكمل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، بلغ رشده وأشده. نعيد، إذا عديت استوى بعلى فمعناها صعد وعلى وارتفع واستقر. وإذا عديت كلمة استوى بإلى فمعناها قصد. وإذا لم تعد لا بإلى ولا بعلى فمعناها تم وكمل. والدليل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالله مستو على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. والأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذاته سبحانه تعالى لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماءه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن استواء يليق بجلاله وعظمته. وينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير من الليلة في كل بلد بحسبه، لا تقول كيف ولا لما، خذها قاعدة في نصوص المعاد وحقائق وكيفيات أسماء الله وصفاته، لا تقل كيف ولا لما، لا تعمل عقلك فيها، تجريها على ظاهرها على الوجه اللائق به سبحانه، لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه العقول. لما؟ لأن ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماءه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات. عرفتم؟ فلهذا ينزل وهو مستو على العرش. المخلوق إذا نزل من الدور الثالث للدور الأسفل شغر وفرق مكانه فوق ومجلسه منه، أصبح شاغرا فارغا. الله سبحانه وتعالى ينزل وفي نفس الوقت مستو على عرشه، لا تقل كيف ولا لما، فالأمر وراء عقولنا، لا تدركه العقول ولا تعمل عقلك في الحقائق والكيفية. نعم نعم نعم، تعبدنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبفقهها والعمل بمقتضاها، من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة، يعني فقهها وعمل بمقتضاها، وليس المقصود أنه حفظها فقط، عمل بالمقتضى لابد من العمل بها يدخل الجنة. فالله بيّن لنا هذه الأسماء وأمرنا بالتعبد بها، تعبدنا سبحانه وتعالى بها، فنحن نفهم معانيها ولكن لا نفهم كيفياتها ولا حقائقها. أسماء الله وصفاته نفهم ونفقه المعاني دون الحقائق والكيفيات. لما؟ ما السر؟ لا تدركه العقول، ليس كمثله شيء، ذاته لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات، فالأمر وراء عقولنا، أي لا يمكن أن يدرك. فينزل وفي نفس الوقت هو مستوى على عرشه، ليس كاستواء المخلوق أبدا. ولهذا هذه من القواعد المهمة في هذا الباب. ونشهد أن الله معبودنا، العبادة هي التذلل والخضوع، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة أو المندوبة، كلها يشملها. هناك عبادة مالية، هناك عبادات مالية بدنية، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات قلبية للحب والخوف والخشوع قلبية، وهكذا. فالعبادة تشمل كل هذه الأنواع، تشمل كل هذه الأنواع التي ذكرت. والعبادة لها ركنان، ما هما؟ التذلل والخضوع، كمال الحب وكمال الذل. ركن العبادة كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب لا يكون إلا لله، وهكذا كمال الذل لا بد من الاثنين، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. أمن هو قانت آناء الليل سجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونشهد أن الله معبودنا الذي، والعبادة هي الغاية الحميدة السامية التي من أجلها خلق الله العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال ابن تيمية: كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية، إن رمت الحرية فالزم عتبة العبودية. وأشرف ما اتصف به هذا الإنسان أن يكون عبدا لله، العبودية. هذا الدليل من القرآن الكريم: ألم ترى أن الله تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أفضل أوقاته وأشرف لياليه وساعاته؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، ما قال بمحمد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أول آية في الإسراء. وأفضل ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في اختياراته، له مجلد اسمه الاختيارات لابن تيمية، أفضل ليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج. لما؟ مثل، لأنه كلم ربه كفاحا بغير ترجمان، فرض عليه الصلوات، كانت 50 صلاة، ما أصبحت 5 بأجر 50، ولقي الأنبياء وصلى بهم. تعرفون الحديث بطوله، حديث الإسراء والمعراج، ولا يوجد تحديد بالدقة متى كان الإسراء والمعراج. فلهذا من البدع الاحتفال بالإسراء والمعراج، لأن ليلته بالتحديد اختلف فيها العلماء على أقوال عدة. فمن عنده دليل أنه في 27 من رجب فليأتي بالدليل، لا دليل يصح في هذا. نعم. وقال الله عز وجل أيضا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما نزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المعجز الخاتم القرآن الكريم وصفه بالعبودية: تبارك الذي نزل الفرقان، يعني القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا مقام العبودية مقام عظيم، وكلما تذلل العبد لربه وانكسر وخضع وخنع كلما رفعه الله درجات، فما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وكلما استكبر كلما وضعه الله. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، يعني لا تعبد إلا الله عز وجل. وهذا هو مفهوم لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي لكل معبودات من دون الله وإثبات العبودية الحقة. فلا معبود بحق إلا الله. إذا قلت لا معبود إلا الله المعنى ناقص، الكلام ناقص. قد عبد القمر والشمس والكواكب والأفلاك والنار كما تعلمون، عبدت الأصنام. فقل بحق لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن تلك المعبودات عبدت لكن بغير حق. فلن ينقلب الطين ذهبا إن سميته ذهبا، لأن هذه المخلوقات أو المعبودات من دون الله لا تخلق ولا تنصر ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ليس فيها شيء من خصائص أو صفات الألوهية أو الإلهية حتى تستحق ولهذا يأتي الترابط بين أنواع التوحيد الثلاثة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بمعنى إذا كان الله هو الخالق المدبر المحيي المميت القادر، هذا توحيد الربوبية، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا توحيد الأسماء والصفات، فحقه أن يؤله ويعبد وحده، وهذا توحيد الإلهية. واضح الكلام يا جماعة؟ هذا يلزم منه هذا، من كان هذا حاله وهذا شأنه، له الأسماء الحسنى الصفات العلى، وهو الخالق المقدر المدبر الرازق المحيي المميت بيده مقادير الكون والخلائق، فحقه أن يعبد وحده ولا شريك له. يأتي معنى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أو يسمى توحيد الطلب والقصد. والعبادة هي التوحيد ترى. قال ابن عباس في قوله إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون، كل ما في القرآن يعبدون وحدوا، معنى التوحيد. فالعبادة تبنى على توحيد الله وحده لا شريك له. وفي العبادة لا بد من تخلية وتحلية. ما معنى هذا الكلام؟ تتخلى ثم تتحلى، تتخلى عن المعبودات من دون الله ثم تتحلى بعبودية الله وحده لا شريك له، هذا معنى التخلية والتحلية. لا إله هذه تخلية، إلا الله هذه تحلية، لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات عبودية الحق لله تعالى. نخصصه بالحب ذلا ونفرده، قلنا كمال الحب وكمال الذل، لها ركنان مقامان العبادة عظيمان، كمال الحب وكمال الذل لله تعالى. ولهذا تخطئ وأخطأت رابعة العدوية حينما تقول إنما تعبد الله بالحب فقط ليس خوفا من ناره، كيف هذا الكلام؟ هذا خطأ، بل بكمال الحب مع كمال الذل، خوفا وطمعا نرجو الجنة ونخاف عذاب النار. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. الحمد والمجد والثناء هذه وجدت في الفاتحة، موجودة في الفاتحة، في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذن حمد وثناء وتمجيد أين؟ في الفاتحة 17 مرة، ركن يجب عليك أن تأتي بها وتثني وتمجد وتحمد ربك. والحمد افتتح الله عز وجل به سورا في القرآن، وختم به سورا، وذكره في ثنايا السور، أي من يأتي بها. افتتح الله بالحمد 5 سور في المصحف، الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وختم به سورا. وقيل الحمد لله رب العالمين في آخر الزمر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، هذه آخر الصافات. طيب ذكره في ثنايا السور في فاطر وفي الزمر، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وفي آية في فاطر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، في يونس تحيتهم دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والله يعجب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يشرب الشرب فيحمده عليها. والحمد يقوله العبد عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الفراغ من الطعام والشراب وعند تغير الأحوال، الحمد لله على كل حال. ظلت دابة أعرابي فقال إن لقيتها لأثنين على الله ثناء عظيما، فلما لقيها قال الحمد لله. نعم، فلله كل الحمد والمجد والثناء، المجد العظمة العلو وقدر الله عظيم وعظمته، فمن أجل، والله يحب الثناء، ومدح الله زين وذمه شين. والفرق بين الحمد والمدح، عندنا حمد وعندنا مدح. حمد 3 حروف، الحاء والميم والدال، وتقلب مدح، حمد ومدح. الفرق بينهما مما ذكره العلماء، قالوا الحمد هو الثناء على المحمود المحمود المعظم محبة وتعظيما. الحمد الثناء على المحمود المعظم محبة وتعظيما سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا لله الحمد. أما المدح فهو الثناء على الممدوح قد لا يكون محبة وتعظيما. قد تمدح الإنسان تريد منه حاجة عجلة في الدنيا وقلبك يبغضه ويكرهه، تعرفون هذا في عالم الناس، هذا مدح أثنيت عليه مدحته مع أنك لا تعظمه ولا تحبه تكرهه. هذا من ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. طيب، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. ما معنى كل؟ كل المخلوقات تثني على الله وتمجده وتسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي سورة النور لله يسبح، لا، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فكل ما خلق الله عز وجل، قال عبد العظيم العلماء حتى حركات الأشجار حينما يحركها الهواء بأوراقها تسبح لله، شكشكة العصافير تسبيح لله. ولهذا قال كل، قال رحمه الله فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، وما بكم من نعمة فمن الله، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحون. كأنه يشير إلى هذا، تنزه الآن بعد أن أثنى على ربه نزهه عما لا يليق به. ولهذا فضلت آية الكرسي وكانت أعظم آية في القرآن الكريم لاشتمالها على إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به. لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات صفات الكمال. ثم قال لا سنة ولا نوم، فنفى السنة ونفى النوم، فنزه سبحانه نفسه عن السنة والغفلة والنوم، تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. والله منزه عن صفات النقص. وأخطأ اليهود وشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة حينما قالوا عزير ابن الله، وظل النصارى حينما قالوا المسيح ابن الله، وظلت قريش حينما قالت الملائكة بنات الله. فالله لم يلد ولم يولد، منزه عن صفات النقص، تنزه عن الند. ما الفرق بين الند والضد؟ الند الشبيه، والضد المعاند. الضد المعاند. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. طبعا الجهمية ينكرون كل الصفات، كل أسماء الله صفاته، والأشاعرة يثبتون الأسماء سبع صفات وينكرون البقية، وهناك المؤولة والممثلة والمعطلة. فمنهم، ولهذا يقول من كان يجحد إما يجحد بالكلية كالمعطلة، أو يجحد بعضها كالأشاعرة ويثبت بعضها. ومنهم أهل السنة والجماعة من السلف الصالح إثبات صفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فلله تعالى صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. اكتبوا هذا الكلام، لله سبحانه وتعالى صفات تليق بعظمته وجلاله، للخالق صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. من صفات المخلوق النقص، المخلوق ينسى ويغفل ويموت ويهرم ويمرض ويفوت عليه أشياء وأشياء، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. الله له العلم التام والكمال المطلق، صفاته كله الكمال في صفاته تمام، ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل. أظن الكلام واضح يا جماعة. يبرأ من أهل التأويل من كان يعني الذين يجحدون كالجهمية والمعطلة جعد بن درهم جهم بن صفوان من كان يجحد، فليس يطيق العقل كنه صفاته، القاعدة التي ذكرت له قبل قليل ذكرتها لكم، فليس يطيق العقل كنه أي حقائق وكيفية صفاته، كنه صفاته الكنه الحقيقة والكيفية. فسلم لما قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كلام واضح، بمعنى لا تعمل عقلك في حقائق وكيفية أسماء الله وصفاته فقد لا تدركه، وقد تقع في أهل مع أهل التمثيل والتشبيه أو التعطيل. لما؟ لأنه كما أن ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات. وإذا رأينا الفرق واسعا والبون جليا واضحا في الفروق والاختلاف بين المخلوقات بعضها عن بعض في أشكالها وهيئاتها وأصواتها ولغاتها وأكلها وشربها وحركاتها وألوانها إلى آخره، وهي مخلوقات، فالفرق بين الخالق والمخلوقات أبين وأعظم. هذه قاعدة مهمة أيضا نسلم بهذا. فلا تعمل عقلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. طيب، قال رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. يشير إلى اسم الله من أسماء الله الحسنى، يشير إلى اسم من أسماء الله الحسنى وهو الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد الذي تصمده الخلائق أو تصمد إليه تطلب منه الحاجات، فالمصمود المقصود بالطلبات والحاجات. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وصفاته كلها عظيمة منزهة عن صفات النقص. وكل جميع الخلق لله يصمد أن يطلبه ويقصده عند الطلب وعند الحاجات وعند الملمات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله يجيب المضطر وإن كان ظالما وإن كان فاسقا وإن كان كافرا، لطف من الله لعبده، مع علمه تعالى أنه إن أجاب طلبته سيكفر وسيشرك. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم. ومع هذا إذا دعاه الكافر أو الفاجر وهو مضطر استجاب له، لطف من الله بعبده. ثم يعاقبه، هذا يعد، فإن عاقبه فبعدله. فأفعال الله تدور بين الفضل والعدل، بين الرحمة والفضل، وبين الحكمة والعدل، بين الرحمة والفضل وبين الحكمة والعدل. كيف هذا؟ بين الرحمة والفضل، تفضل عليك الحسنة بكم؟ من عمل لا وجزاء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فضل، العقل يقول والمنطق، حسنة بحسنة، سيئة بسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والحسنة كذلك. لكن لا، أفعال الله تدور بين الرحمة والفضل في الثواب، وبين الحكمة والعدل في العقاب. السيئة لا تضاعف إلا ما استثني في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة كالحرمين الشريفين. ذكر هذا الكلام ابن رجب وابن القيم وغيرهما. لما سئل أحمد بن حنبل هل تضاعف السيئة بمكان، قال لا، إلا بمكة لشرف المكان. ولكن مضاعفة السيئات ليست مضاعفة عددية ولا كمية، إنما مضاعفة كيفية. فنقول تضاعف الحسنات مضاعفة كيفية عددية، وتضاعف السيئات في حدود شرف الزمان والمكان مضاعفة كيفية ليست كمية عددية. عرفتم كيف أفعال الله تدور بين الرحمة والفضل في الثواب، والحكمة والعدل في العقاب. ما قال السيد سيئتين بسيئتين أو بعشر، إنما بمثلها، وهذا لي حكمة وعدل من الله تبارك وتعالى. طيب، علي على ذات قدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. علي من أسمائه سبحانه وتعالى العلي، وعلو الله على ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. هو القاهر فوق عباده، هو العلي العظيم. على ذاتا وقدرا وقهره، عرفتم هذا؟ يعني علو الذات، علو القدر، علو الشأن والعظمة، والقهر. قريب من أسماء الله القريب، مجيب كذلك، يجيب دعوة الداعي من أسمائه المجيب. بالورى متودد، يتودد إلى عباده، من أسمائه الودود. وقد جمع الله عز وجل بين المغفرة وبين اسمه الودود في سورة البروج: وهو الغفور الودود. فما السر؟ سر عظيم لطيف هنا: وهو الغفور الودود. مناسبة مجيء اسم الودود مع الغفور، مع المغفرة. اسمع، قالوا: لأن الله عز وجل يغفر لعبده ثم يوده، أشد، لأن الود هو أشد الحب، ثم يحبه أشد الحب بعد أن يغفر له. سر لطيف: لأن الله يغفر لعبده ثم يحبه أشد الحب، الذي هو الود، فالود هو أشد الحب. أو قل: لأن الله يغفر لعبده ثم يوده بعد المغفرة. وفوق هذا، شوف، وفوق هذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما هذا الفضل؟ سيئاته تغلب حسنات، فهو اكتسب صالحا بعد توبته، وعنده أرصدة من السيئات تاب منها وندم وأقلع عنها، قلبها الله حسنات. أي من؟ هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فلهذا قال: وهو الغفور الودود متودد. هذا من أسماء الله، صفاته الود، ومن أسمائه الودود. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. الحي الباقي الدائم، وغيره لا يبقى ولا يدوم. فهو الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، أزلا وأبدا. القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، ولولاه ما قام شيء من خلقه. ما معنى القيوم؟ القائم بنفسه، المقيم لغيره، ولولاه ما قام شيء من خلقه، لولاه سبحانه. والحي والقيوم اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، إذا دعي أجاب. ما السر في الحي القيوم أنه اسم الله الأعظم؟ على قول العلماء، قالوا: لأن الحي مصدر لكل صفات الله الذاتية، والقيوم تصدر عنه كل صفات الله الفعلية. الحي تصدر عنه صفات الله الذاتية، والقيوم تصدر عنه كل صفات الله الفعلية، فكان اسم الله الأعظم. لأن صفات الله إما ذاتية أو فعلية أو مشتركة. قال رحمه الله، قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. فالله يجود على عباده، وهو غني الغنى المطلق والغنى التام. وكل صفات الحمد لله تسند. ولهذا جاء في أول الفاتحة الحمد، أول سورة في المصحف، ما قال حمدا لله، ولا قال أحمدك يا رب، أو نحمدك، إنا نحمدك، إنما قال الحمد. جاء بأل، تعرفون السر والحكمة؟ لأن أل تفيد الشمول والاستغراق لكل أنواع المحامد والثناءات، فالله يستحقها. فرق بأن تقول الإنسان أحمد إليك كذا، أي أثني عليك، لا بأس بهذا، لكن أن تقول الحمد لمخلوق لا، هذا لا يقال إلا لله. السر في مجيء أل مع الحمد لأن أل تفيد الشمول والاستغراق لتشمل كل أنواع الثناءات والمحامد، فالله يستحقها. الحمد لله رب العالمين. وكل صفات الحمد لله تسند، يعني الثناء على الله. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبده. الله عز وجل علمه قد أحاط بكل عباده، ما من ورقة في البحر أو في البر أو خضراء أو يابسة، بل النملة السوداء في الصخرة السوداء في ليلة الظلماء يرى ويبصر ويعلم كل شيء، فقد أحاط بكل شيء علما، وهو العلي العظيم. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، وهو قدير القاهر فوق عباده، والله على كل شيء قدير. إن كل شيء خلقناه بقدر. وبرا وإحسانا، فالله عز وجل من لطفه وبره بإحسانه أنه يفرح بتوبتهم وهو غني عنهم. أنت أيها المخلوق إذا فرحت ففرحك فرح نقص واحتياج، تزوجت ففرحت بحاجة، أنت ناقص تريد إكمال نصف الدين، بنيت عمارة وتمت وكملت فرحت لأنك ناقص تريد بيتا، اشتريت ثوبا جديدا ناقص تحتاجه، سيارة تحتاجها، إذن فرح المخلوق فرح نقص واحتياج. طيب، وفرح الله بتوبة عبده مع أنه غني عن عباده، مع أنه غير محتاج إلينا، فرح الله هو فرح لطف وبر وإحسان إلى خلقه. فنوع فرح الله ليس فرح احتياج ولا ضعف ولا نقص أبدا، إنما فرح لطف وبر وإحسان إلى عباده. أرأيتم؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، حديث بطوله، مع أنه غني عنا ويفرح بتوبته، بل ويحب من عباده أن يؤمنوا، ويحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المؤمنين، مع أنه غني عنهم. أرأيتم؟ من باب البر واللطف تودد إلى عباده. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبده. اختلف العلماء في اسم الله المحسن، هل من أسماء الله المحسن سمي عبد المحسن أم لا، خلاف طويل عريض ليس هذا مكان بحثه. فإياه نعبده، يعني نوحده وحده لا شريك له، ونتجه بما ونقصد بعباداتنا كلها مالية أو بدنية أو قولية أو فعلية أو قلبية نقصد بها الله عز وجل. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد، ويشهد له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. طبعا حكمة الله عز وجل قد تظهر لنا وقد لا يدركها إلا المتأمل الناظر. فالله عز وجل قد خلق الخلق وخلق لكل خلق ما يناسبها وما يلائمها، فجعل للطيور كما تعلمون أجنحة تطير بها من غير أن تستعمل الوقود المعروف الذي نعرفه ومن غير تدخلات خارجية، تأكل وتشرب وهي جاهزة للطيران، بل ويقبض وما تسقط، وتقبض في الهواء ولا تسقط. هذه حكمة عظيمة وإبداع وإتقان في خلق الله، بل أنت من عظيم خلق الله وحكمته وإبداعه. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل لو جعلت العينين أسفل كيف يمشي الإنسان؟ العينين جعل الله عز وجل عينيك في الأعلى، برج مراقبة، برج المطار العالي دائما يكون في الأعلى، خزان الماء الذي تنزل منه على العمارة وتوزع يكون دائما فوق لتحت، فوق لا أعلى في أعلى العمارة. طيب هكذا، ولهذا جاء مراكز الإحساس في الدماغ، أين يوجد الدماغ؟ فوق في أعلى غرفة الدرج فوق أعلى، هذه منها. تأمل لو كان هذا في الخلف واللي في الخلف هنا كيف يكون حال الإنسان، أو بدون أظافر. تأمل لو كانت العينان بدون يعني هذه الأهداب وبدون هذه الرموش، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون تتدبرون، أكثر من 700 موضع في القرآن الكريم، أفلا تعقلون تدبرون، يأمرون الله بالتدبر والنظر والتأمل في خلقه، وهذا من حكمته عز وجل. ولكن قد لا تدرك الحكمة أولئك الغافلون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني العلماء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فيتأمل الإنسان وينظر في خلق الله. ونشهد أن الله ينزل في الدجى، يعني حين يبقى ثلث الليل الآخر من كل الليلة في كل بلد على ما يناسبه كما يعلم سبحانه وتعالى، كما قاله المبعوث بالحق أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات في المصحف، في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه واحدة. وفي سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في سورة محمد وما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. في آخر آية في الفتح وفيها 28 حرفا كل حروف الهجاء، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم الآية. وذكر الصفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديهم، هذا حالهم. وأحمد في سورة الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. فينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد نزولا يليق بجواب جلاله وعظمته. وقلت قبل قليل أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وفي نفس الوقت هو مستوى العرش. لا تقول كيف ولا لما، ولا تعمل عقلك في حقائق وكيفيات وكنه أسماء الله وصفاته، فإن الأمر لا تدركه عقولنا. فكما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماءه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات. تمشي معك هذه القاعدة على طول تريح وتستريح، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. ونشهد أن الله أرسل رسله، يعني الرسل عليه الصلاة والسلام، بآياته للخلق تهدي وترشد، لأن من أعمالي وأهدافي الرسل أنها تهدي الخلق، تدلهم على طريق الجنة، وكذلك تقيم عليهم الحجة وتنذرهم وتبشرهم. نعم، بشيرا ونذيرا. والرسل أو جمع رسول، والرسول إنسان ذكر حي أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه برسالة مستقلة. وعدد الرسل تقريبا 310. والنبي إنسان حي ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وليس له رسالة مستقلة. وعدد الأنبياء اختلف العلماء في عدد، قال بعضهم 124 124,000 نبي، على خلاف في هذه الأعداد. فإذا أرسل الله رسله من أعمالهم الدعوة، البشارة، النذارة، دلالة الناس على طريق الجنة وعلى الصراط المستقيم، وبينهم تفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم موسى وعيسى ومحمد، وأفضلهم خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا، فقد وصل شيخنا الشيخ عبد الله ليستلم هذا الكرسي جزاه الله خيرا، وهو أهل وأكفى مني جزاه الله خيرا، على نلتقي في الغد بإذنه تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام جميعا في هذا الجامع المبارك، جامع الملك عبد الله بمدينة جازان، في هذه الدورة التي نبدأ ولله الحمد والمنة والفضل أولى جلساتها بما هو واجب على طلاب العلم أن يحصلوه، أدب الطلب. فكيف والقصيدة والمنهج الذي أعد وكان اختياره اختيارا مقصودا، كيف قد جمع العقيدة والمنهج والأخلاق؟ فإنها والله لفرصة عظيمة أن ندرس مثل هذا المنهج وهذا المقرر المبارك. لذلك والعلم الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحبر المتبحر في علوم الدين شتى، تقرأ إن شاء الله هذه القصيدة وهذا المنهج وهذا المقرر على شيخنا وأستاذنا الشيخ حسين بن يحيى معافى مدرس العلوم الشرعية بالمعهد العلمي بصبية سابقا وفقه الله وسدده، وهو من داعمي الدورة قلبا وقالبا وحسا ومعنا ومادة، جزاه الله خير الجزاء ومتعه الله بالصحة والعافية وفتح الله عليه، وفتح الله أيضا عليكم. أدعو الجميع لننهل من هذه القصيدة. والعلم يقيد، قيدوا العلم بالكتابة كما في الأثر، وفقهم الله. لا أحول بينكم وبين شيخنا، فليتفضل، جزاه الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هنيئا لكم هذا المجلس الطيب المبارك، مجلس العلم، وهو مجلس من مجالس الذكر والخير والبركة، وحسبكم ببشارات أربع قد بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم من يجلس مثل هذه المجالس، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، بشارات عظيمة. حديث آخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وطالب العلم لا شك أن طلب العلم والسعي فيه ومراجعته والحرص عليه ومتابعته وكثرة التساؤل والسؤالات عنه، هذا نوع من أنواع الجهاد، إن لم يكن من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله. واسمع قول ربك في آخر سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لما ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانظر حفظك الله كيف أن الله عز وجل سمى الخروج والذهاب في طلب العلم والفقه والتفقه في الدين، سماه الله تعالى نفرة، وسمى الذي يقاتل على الحدود ويدافع عن العقيدة وعن المجتمع وعن الإسلام والمسلمين سماهم نفرة أيضا: انفروا خفافا وثقالا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهنا: فلولا نفر. فأنت تنفر الآن، كونك تحبس نفسك ساعتين أو ثلاثة وقل أو أكثر، هذا من النفرة. أخلص النية وتعلم واعمل وادعو. وقد ذكر الشيخ عبد الله النجمي البارحة شيئا من طرائق ووسائل الطلب والمعوقات والآداب، منها الإخلاص، ومنها العلم، العمل بما علم، ومنها التدرج، يبدأ بصغار العلم قبل كبار، ولكن كونوا ربانيين. الربانية هنا قالوا أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، والتواضع لمعلمه والمراجعة والكثرة السؤال والسهر في طلب العلم والكد والجد، فإنه لا ينال هذا العلم بالراحة. يقولون: من طلب الراحة فتته الراحة. فعلى كل حال، قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طيب، وبعدها: ولينذروا قومهم. علمت فادعوا، بعد أن تعمل تدعو. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وانظروا حفظكم الله كيف أن الله تعالى أظهر العامل وأخفى المعمول لعلهم يحذرون. هذا العامل الفعل، يحذرون ماذا؟ أين المفعول به؟ أين المعمول؟ أخفاه. ليذهب العقل البشري في تأمل هذا المعمول كل مذهب. يحذرون الشرك، يحذرون البدعة، يحذرون الفتنة، يحذرون الهوى، يحذرون الغفلة، يحذرون الشهوة، يحذرون المعصية. العلم نور، العلم سبيل للسعادة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال بعض السلف: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي التنزيل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومحمد بن عبد الوهاب له في رسالة رتبها ترتيبا عقلانيا واقعيا منطقيا: العلم والعمل والدعوة والصبر. تعلم، فإذا تعلمت فاعمل، فإذا عملت أصبحت قدوة، فادعو دعوة إليه. فإذا دعوت قد تصطدم برغبات الناس وملذاتهم وشهواتهم وتوجهاتهم وحزبياتهم وهو إلى آخره، فقد تؤذى. جاء الصبر فاصبر. وقال بعض العلماء الصبر على العلم، الصبر على التعلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة. هذه الثلاث كلها تحتاج إلى صبر. فهذا ترتيب عجيب من شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مجدد الدعوة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهنيئا لمن يجلس مثل هذه المجالس، فهنيئا له، فهو على باب من أنواع من أبواب الجهاد، بل من أفضل أنواع الجهاد. يتعلم قال الله وقال رسوله وما ولهما حولهما، يتفقه في الدين. والآثار في هذا من أروع الكتب في هذا الباب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر صاحب التمهيد الإمام المالكي، اسمه جامع بيان العلم وفضله. غذاء الألباب شرح منظومة الأداب لابن عبد القوي للعلامة السفاريني الحنبلي علماء القرن العاشر للهجرة، وهو بمجلدين. الأداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي 3 مجلدات. وأيضا رسالة لأداب طالب العلم الإمام الشافعي رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة. ويبوب العلماء في كتبهم المطولة في بدايات كتبهم يبوبون الطلب، يبوبون أبوابا للطلب وآداب طلب العلم. وهذا ذكره الشيخ البارحة بما يكفي ويكفي. نعم، هذه بين أيدينا هذه الليلة منظومة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي علامة القصيم، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين، شيخ الشيخ محمد صالح العثيمين رحمهم الله جميعا. هذه منهج الحق في العقيدة والأخلاق، وهي تقريبا قرأت في بعض الكتب أنها 69 بيتا، وهي هنا 65 بيتا، لا مشاحة، سقط بيت أو زاد. فهذه المنظومة شرحها الشيخ زيد محمد المدخلي، شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله طيب الله ثراه، شرحا وافيا. وشرحها أيضا الشيخ العلامة عبد الرزاق البدر من علماء المدينة، أستاذ الجامعة الإسلامية تعرفونه، شرحها أيضا في كتاب آخر، ولها عدة شروحات. وهي تتحدث أو تتعلق هذه المنظومة بالعقيدة والعبادة والأخلاق والآداب، وهذه يحتاجها كل مسلم، يحتاجها كل المسلمين. وعلنا نترجم ترجمة سريعة موجزة لمؤلف هذه المنظومة وناظمها الشيخ عبد الرحمن السعدي. هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، ولد في عنيزة في القصيم 12 من المحرم عام 1307 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيت أمه وله 4 سنين، توفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما، ولكنه نشأ نشأة حسنة. أحمد بن حنبل نشأ يتيما، أبو حنيفة نشأ يتيما، ابن القيم نشأ يتيما، ابن تيمية عاشأ يتيما. وأنت تأملت كثيرا من الذين بزوا في هذه الفنون والعلوم نشأوا أيتاما، وتلقى العلم على عدد مشايخ بلده وغيرهم. كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعا للصغير والكبير، تواضع العلماء وأدبهم طبعا، وللغني وللفقير. كان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره، فيكون مجلسه ناديا علميا يحرص على طرح المسائل المسألة في مجالسه. ومؤلف هذا النظم رحمه الله عبد الرحمن السعدي على معرفة تامة في الفقه وصوله وفروعه وصول التفسير. وكان في أول أمره حنبلي المذهب، متمسك المذهب الحنبلي تبعا لمشايخه، حفظ بعض المتون من ذلك. وكان له مصنف في أول أمره في الفقه، نظم في الفقه حوالي 400 بيت في الفقه رحمه الله، وشرحه أيضا شرحا مختصرا، لكنه ما رغب في ظهوره، لأنه على ما يعتقده أولا أنه في الأخير اجتهد، كان مجتهدا. وكان معظم اشتغاله وانتفاعه بكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يعني أكب على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة. له مصنفات كثيرة رحمه الله، منها تفسير القرآن الكريم يسمى بتيسير الكريم المنان في تيسير الكريم الرحمن، هذا 8 مجلدات، أكمله عام 1344 هجرة، وله حاشي على الفقه استدراكا على جميع الكتب المستعملة في المذهب الحنبلي. من مؤلفاته إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. من كتبه الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، وهذا مطبوع. الخطب العصرية القيمة، القواعد الحسان لتفسير القرآن، تنزيه الدين وحملته ورجال مما افتراه القصيم في أغلاله، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء المرسلين، توضيح الكافية الشافية، وهو كشرح لنونية الشيخ ابن القيم رحمه الله، وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الاجتهاد الديني، القول السديد في مقاصد التوحيد، هذا مطبوع أيضا، مختصره مختصر في أصول الفقه، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وله أيضا قرة عيون الأبرار في شرح 100 حديث من حديث المصطفى على خيار اختارها وشرحها شرحا موجزا، وله كتب ورسائل أيضا أخرى. فكان غاية قصده من حياته من التصنيف ونشر العلم، نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا كان يؤلف ويطبع ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته، لا ينال منها عرضا زائلا من الدنيا أو يستفيد منها عرض الدنيا، بل يوزعها مجانا ليعم النفع منها. فجزاه الله على السلام والسلام خيرا بعد عمر مديد مبارك دام قرابة 69 عاما، عاش 69 عاما في خدمة العلم وطلابه. انتقل إلى جوار ربه عام 1376 من الهجرة في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة. بين يديه هذا شرح الشيخ شرح وافي للشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهو شرح أيضا مميز، وتعرفون الشيخ في سيرته ما يحتاج يعني أن أرجع عليها، هو شيخ علم على رأسه نار، من الأعلام ومن علماء السنة من التابعين والداعين لمنهج السلف رحمه الله، وله كتب كثيرة مؤلفة ألفها. من كتب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شارح هذه، من كتبه الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية للشيخ حافظ، 9 مجلدات. وهذا الكتاب الأفنان الندية أنا أظنه موسوعة فقهية حديثية، فالشيخ يذكر الأقوال بأدلتها ثم يناقش ثم يرجح ما يراه صوابا، فهو موسوعة فقهية حديثية رحمه الله، 9 مجلدات، اسمه الأفنان الندية، موجود مطبوع في المجلدات في المكتبات. له كتاب آخر عون الأحد الصمد، شرح الأدب المفرد، 3 مجلدات مطبوع موجود. من كتب الشيخ زيد رحمه الله أيضا الجهد المبذول في تنوير العقول، هو شرح لمنظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، يشرح لشيخه. له كتاب التعليق المتين على أصل السنة واعتقاد الدين لإماميين الرازيين، والرسائل القيمة إلى المرأة المسلمة، الجنة في إيضاح كتاب شرح السنة المزني رحمه الله، الشروق على منظومة الفروق بين الكفر والشرك والظلم والنفاق والفسوق، هذا مجلد. من كتبه أيضا الإرشاد إلى توضيح لمعة الاعتقاد لابن قدام المقدسي، هذا كتاب لمعة شرحه رحمه الله، المنظومات الحسان في العقائد والمناهج وقطوف من علوم القرآن، ويليه الديوان المليح المشتمل على الطرفة الحكيمة والنصيحة القويمة بين طريقته التلميح والتصريح. من كتبه مؤلفات المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع مجلد، نزهة القاري في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، بغية أولي الرسوخ شرح لمتن لامية المنسوخ للحافظ الحكم رحمه الله، المنة بشرح أصول السنة لابن أمي الزمنين رحمه الله، رفيق الجنة بشرح صريح السنة الإمام الطبري، أوضح هذا في كتيب، أوضح المعاني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، قطوف من نعوت السلف في حوالي 50 صفحة ذكر فيه منهج السلف اعتقادا وعملا وقولا وعملا ودعوة وأخلاقا وسلوكا، قطوف من نعوت السلف في 50 صفحة لكنه عن مجلدات، هذا من مؤلفات الشيخ زيد رحمه الله رحمة واسعة. أوضح المعاني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، نزيد لكم من كتبه، نذكر هذه مؤلفاته. أيضا نظر الورود على حائية أبي داود ابن أبي داود لابن أبي داود رحمه الله. العمل الأسنى نظم وشرح أسماء الله الحسنى. التعليقات المختصرة اليسيرة على العقيدة الطحاوية الشهيرة. السبيكة الذهبية شرح العقيدة الواسطية. تيسير الرب الرحيم شرح لامية بن عبد الحليم. يوم الجمعة شرفه وفضله ومكانته في الشريعة الإسلامية. الإيضاحات السنية لأصول العقائد الدينية لعبد الرحمن السعدي، يعني شرحها أيضا. الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، هذا كتاب نفيس يتعلق بوقائع العصر، يرد على الإخوانيين والتبليغيين المجرمين الكذابين والسرورية والقطبية ومن لف لفهم من هذه الفرق والمذاهب التي شوهت صورة الإسلام بالإسلام باسم الإسلام والدعوة، أرهبت العالم وأفسدت في الأرض كثيرة وزرعت الفوضى في بلاد العرب والمسلمين. اسم الكتاب الإرهاب وأثاره السيئة على الأفراد والأمم، فهو كتاب نفيس للشيخ زيد المدخلي، هو مرجع في هذه المذاهب المعاصرة وهذه الفرق الباطلة التي تطعن في السنة وهي منهج السلف. فبين الشيخ رحمه الله المنهج الحق في هذا وكيف يتعامل مع هذه الفرق، وبين كيف يكون الإرهاب الفكري. نعم. أيضا منها من كتبه أيضا وطوه من عوت السلف، هذا ما ضمعنا. الموقف الحق مما ابتلي باستعماله كثيرا من الخلق، الدخان والشيشة والشم والقات ونحو ذلك، في كتيب فقه الدعوة إلى الله ونعوت الداعية، لا حيرة بعد الاطلاع ولكن إنابة وتنفيذ واتباع. أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم، هذا في كتيب أيضا لكنه مفيد وهو قديم، ألفه قديما. التعليقات البهية على القصيدة الهائية للشيخ، القصيدة الهائية للشيخ حافظ الحكم في الزهد، شرحها أيضا، هذا كتيب. النصح والبيان لمؤلف كتاب الجودة والإتقان في حلقات القرآن، رد على مؤلف الكتاب. عوامل النصر الشرعية وصفات المجاهدين المرضية. الجواب الهادي الرقيق في الرد على إسماعيل بن عتيق، ترى الردود هذه من منهج السلف، أن ترد على المبطل، أن تبين الحق. تنبيه مهم حول كتاب فضائل الأيام والشهور لعمار الكردي، ومن شروحه أيضا على كتب شيخ الإسلام بن عبد الوهاب طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول، أصول الثلاثة شرحها أيضا. أبرز الفوائد من الأربع القواعد، سلم الوصول إلى بيان الستة الأصول. تعليقات المباركات على كشف الشبهات. الفوائد الجلية شرح مسائل الجاهلية. تعليقات الحسان على أصول الإيمان. قطف الجان المستطاب شرح عقيدة محمد بن عبد الوهاب نثرا ونظما، وهذا أيضا في مجلد. الفتح والتسديد شرح كتاب التوحيد، وله فتاوى منثورة ورسائل موجودة رحمه الله رحمة واسعة. منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق ابتدأها رحمه الله بقوله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. ثم بدأ في العقيدة. يا سائلا، طبعا الذي ينشد الحق هو من كان على هدي السلف، يريد المنهج الحق الذي مشى عليه وسار عليه الأنبياء والرسل والصحابة والأئمة الكبار الذين يتبعون الأثر، يتبعون الدليل ويمشون على هدي السلف. هذا هو المنهج الحق، وهو علم وعمل، وهو الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو المنهج الحق، سلوك طريق القوم. من هم القوم؟ الأنبياء والرسل والصحابة والتابعون ومن اتبعهم وسار على هديهم من الأئمة المهديين الذين اتبعوهم إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. قال: سلوك طريق القوم حقا ويسعدوا، يعني هذا يدلنا على أن السعادة والراحة والطمأنينة في اتباع منهج السلف، في اتباع الهدي الرباني الذي جاء من عند الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندعو في صلاتنا 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، وهي ركن فاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعتدال فيه ولا عجاج ولا انحراف. تأمل هداك الله. هذا دعاء من الناظم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يدعو لقائلها وسامعها وناشرها وشارحها والمستفيد منها. تأمل هداك الله. الهداية معروفة هي الدلالة والإرشاد، والهداية على أربعة أنواع: هداية عامة مجملة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهداك إلى ما هدى الإنسان إلى ما يصلحه، وهدى الوحوش إلى أوكارها والطيور إلى أعشاشها، وهدى صغار البهائم إلى أمهاتها إذا عادت المرأة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية عامة مجملة. النوع الثاني من الهداية هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهذه تكون للرسل ولغيرهم من الهدى من الدعاء: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث من الهداية هداية توفيق وقبول وإلهام، هذه خاصة بالله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه خاصة بالله. هذه الثالثة. الرابعة، النوع الرابع من الهداية، هداية المؤمنين لمنازلهم في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذا دعاء له بالهدى. يقول تأمل يا أنظر وفكر، تأمل هداك الله ما قد نظمته، يعني هذا النظم الذي نظمه هذه الأبيات، فإنها اشتملت على عقيدة وعلى عبادة وعلى أخلاق. تأمل من قد كان للحق يقصده، والحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذها وأخذ بها، والحق قال الله قال رسوله ما جاء من الوحيين من الكتاب والسنة، فهذا هو الحق وهو العلم المعصوم. ولهذا ما أمر الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم محمدا أن يتزود من شيء إلا من العلم، قال وقل رب زدني علما، قال نقر، بدأ الآن في العقيدة، بدأ بالعقيدة بالتوحيد، نقر بأن الله لا رب غيره، هكذا عندكم هكذا مكتوب، نقر ولا أقر بالنون، نعم نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. هذه شهادة التوحيد، كلمة التوحيد بأن الله لا رب غيره، لا إله غيره، والرب المالك السيد المدبر المتصرف، والله علم على الذات الإلهية مرجع لكل الأسماء. الله أعرف، حتى قال بعضهم أعرف المعارف، بأن الله لا رب غيره، وهو متولي أمور خلقه ومدبرهم، وبيده مقاليد الأمور، حياتهم وموتهم وأرزاقهم وتدبيرهم بيده سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إن كل شيء خلقه خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكل شيء عنده بمقدار. إله على العرش، وهذا توحيد، توحيد الألوهية، إن الله هو الإله الواحد المعبود لا شريك له، على العرش العظيم ممجد، وهو سبحانه وتعالى على العرش ممجد، والعرش هو أعظم المخلوقات، هو سقفها، وعرش الرحمن هو عظيم بمبالغة من العظمة، بحيث أنه أكبر من السماوات ومن الأرض ومن كل خلق الله، قالوا سقف المخلوقات، وهو عرش عظيم، وهو معظم ممجد، واستوى الله عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد ذكر الله عز وجل الاستواء على العرش في القرآن الكريم في عدة مواضع، 8 أو 7 مواضع، فإذا جاءت وردت كلمة استوى في القرآن الكريم وعديت بعلى، إذا جاءت متعدية كلمة استوى في القرآن الكريم، إذا جاءت متعدية بعلى، يعني الرحمن العرش استوى أو استوى على العرش، فمعناها على وارتفع، صعد وعلى وارتفع. وإذا جاءت متعدية بإلى فمعناها قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد. وإذا لم تعد كلمة استوى في القرآن، لم تعد لا بإلى ولا بعلى، فما معناها؟ معناها تم وكمل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، بلغ رشده وأشده. نعيد، إذا عديت استوى بعلى فمعناها صعد وعلى وارتفع واستقر، وإذا عديت كلمة استوى بإلى فمعناها قصد، وإذا لم تعد لا بإلى ولا بعلى فمعناها تم وكمل. والدليل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالله مستو على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. والأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذاته سبحانه تعالى لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماءه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن استواء يليق بجلاله وعظمته. وينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير من الليلة في كل بلد بحسبه، لا تقول كيف ولا لما، خذوها قاعدة في نصوص المعاد وحقائق وكيفيات أسماء الله وصفاته، لا تقل كيف ولا لما، لا تعمل عقلك فيها، تجريها على ظاهرها على الوجه اللائق به سبحانه، لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه العقول. لما؟ لأن ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماءه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات، عرفتم؟ فلهذا ينزل وهو مستوٍ على العرش. المخلوق إذا نزل من الدور الثالث للدور الأسفل شغر وفرق مكانه فوق ومجلسه منه، أصبح شاغرا فارغا. الله سبحانه وتعالى ينزل وفي نفس الوقت مستوٍ على عرشه، لا تقل كيف ولا لما، فالأمر وراء عقولنا، لا تدركه العقول ولا تعمل عقلك في الحقائق والكيفية. نعم نعم نعم، تعبدنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبفقهها والعمل بمقتضاها، من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة، يعني فقهها وعمل بمقتضاها، وليس المقصود أنه حفظها فقط، عمل بالمقتضى لابد من العمل بها يدخل الجنة. فالله بيّن لنا هذه الأسماء وأمرنا بالتعبد بها، تعبدنا سبحانه وتعالى بها، فنحن نفهم معانيها ولكن لا نفهم كيفياتها ولا حقائقها. أسماء الله وصفاته نفهم ونفقه المعاني دون الحقائق والكيفيات. لما؟ ما السر؟ لا تدركه العقول، ليس كمثله شيء، ذاته لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات، فالأمر وراء عقولنا، أي لا يمكن أن يدرك. فينزل وفي نفس الوقت هو مستوٍ على عرشه، ليس كاستواء المخلوق أبدا. ولهذا هذه من القواعد المهمة في هذا الباب. ونشهد أن الله معبودنا، العبادة هي التذلل والخضوع، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة أو المندوبة، كلها يشملها. هناك عبادة مالية، هناك عبادات مالية بدنية، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات قلبية للحب والخوف والخشوع قلبية، وهكذا. فالعبادة تشمل كل هذه الأنواع، تشمل كل هذه الأنواع التي ذكرت. والعبادة لها ركنان، ما هما؟ التذلل والخضوع، كمال الحب وكمال الذل. ركنان العبادة كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب لا يكون إلا لله، وهكذا كمال الذل لا بد من الاثنين، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. أمن هو قانت آناء الليل سجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونشهد أن الله معبودنا الذي والعبادة هي الغاية الحميدة السامية التي من أجلها خلق الله العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال ابن تيمية: كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية، إن رمت الحرية فالزم عتبة العبودية. وأشرف ما اتصف به هذا الإنسان أن يكون عبدا لله، العبودية. هذا الدليل من القرآن الكريم. ألم ترى أن الله تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أفضل أوقاته وأشرف لياليه وساعاته؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، ما قال بمحمد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أول آية في الإسراء. وأفضل ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في اختياراته، له مجلد اسمه الاختيارات لابن تيمية، أفضل ليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج. لما؟ مثل، لأنه كلم ربه كفاحا بغير ترجمان، فرض عليه الصلوات، كانت 50 صلاة، ما أصبحت 5 بأجر 50، ولقي الأنبياء وصلى بهم. تعرفون الحديث بطوله، حديث الإسراء والمعراج، ولا يوجد تحديد بالدقة متى كان الإسراء والمعراج، فلهذا من البدع الاحتفال بالإسراء والمعراج، لأن ليلته بالتحديد اختلف فيها العلماء على أقوال عدة. فمن عنده دليل أنه في 27 من رجب فليأتي بالدليل، لا دليل يصح في هذا. نعم. وقال الله عز وجل أيضا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما نزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المعجز الخاتم القرآن الكريم وصفه بالعبودية: تبارك الذي نزل الفرقان، يعني القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا مقام العبودية مقام عظيم، وكلما تذلل العبد لربه وانكسر وخضع وخنع كلما رفعه الله درجات، فما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وكلما استكبر كلما وضعه الله. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، يعني لا تعبد إلا الله عز وجل. وهذا هو مفهوم لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي لكل معبودات من دون الله، وإثبات العبودية الحقة. فلا معبود بحق إلا الله. إذا قلت لا معبود إلا الله المعنى ناقص، الكلام ناقص. قد عبد القمر والشمس والكواكب والأفلاك والنار كما تعلمون، عبدت الأصنام، فقل بحق لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن تلك المعبودات عبدت لكن بغير حق. فلن ينقلب الطين ذهبا إن سميته ذهبا، لأن هذه المخلوقات أو المعبودات من دون الله لا تخلق ولا تنصر ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ليس فيها شيء من خصائص أو صفات الألوهية أو الإلهية حتى تستحق. ولهذا يأتي الترابط بين أنواع التوحيد الثلاثة، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بمعنى إذا كان الله هو الخالق المدبر المحيي المميت القادر، هذا توحيد الربوبية، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا توحيد الأسماء والصفات، فحقه أن يؤله ويعبد وحده، وهذا توحيد الإلهية. واضح الكلام يا جماعة؟ هذا يلزم منه هذا، من كان هذا حاله وهذا شأنه، له الأسماء الحسنى الصفات العلى، وهو الخالق المقدر المدبر الرازق المحيي المميت بيده مقادير الكون والخلائق، فحقه أن يعبد وحده ولا شريك له. يأتي معنى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو يسمى توحيد الطلب والقصد. والعبادة هي التوحيد ترى. قال ابن عباس في قوله: إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون، كل ما في القرآن يعبدوه وحدوا، معناه التوحيد. فالعبادة تبنى على توحيد الله وحده لا شريك له. وفي العبادة لا بد من تخلية وتحلية، ما معنى هذا الكلام؟ تتخلى ثم تتحلى، تتخلى عن المعبودات من دون الله ثم تتحلى بعبودية الله وحده لا شريك له. هذا معنى التخلية والتحلية. لا إله هذه تخلية، إلا الله هذه تحلية، لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات العبودية الحق لله تعالى. نخصصه بالحب ذلا ونفرده، قلنا كمال الحب وكمال الذل، لها ركنان مقامان العبادة عظيمان، كمال الحب وكمال الذل لله تعالى. ولهذا تخطئ وأخطأت رابعة العدوية حينما تقول إنما تعبد الله بالحب فقط ليس خوفا من ناره، كيف هذا الكلام؟ هذا خطأ، بل بكمال الحب مع كمال الذل، خوفا وطمعا نرجو الجنة ونخاف عذاب النار. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. الحمد والمجد والثناء هذه وجدت في الفاتحة، موجودة في الفاتحة، في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذن حمد وثناء وتمجيد أين؟ في الفاتحة 17 مرة، ركن يجب عليك أن تأتي بها وتثني وتمجد وتحمد ربك. والحمد افتتح الله عز وجل به سورا في القرآن، وختم به سورا، وذكره في ثنايا السور أي من يأتي بها. افتتح الله بالحمد 5 سور في المصحف، الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وختم به سورا. وقيل الحمد لله رب العالمين في آخر الزمر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، هذه آخر الصافات. طيب ذكره في ثنايا السور في فاطر وفي الزمر، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وفي آية في فاطر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، في يونس تحيتهم لا دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله يعجب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يشرب الشرب فيحمده عليها. والحمد يقوله العبد عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الفراغ من الطعام والشراب وعند تغير الأحوال، الحمد لله على كل حال. ظلت دابة أعرابي فقال إن لقيتها لأثنين على الله ثناء عظيما، فلما لقيها قال الحمد لله. نعم، فلله كل الحمد والمجد والثناء، المجد العظمة العلو، وقدر الله عظيم وعظمته، فمن أجل والله يحب الثناء، ومدح الله زين وذمه شين. والفرق بين الحمد والمدح، عندنا حمد وعندنا مدح. حمد 3 حروف الحاء والميم والدال، وتقلب مدح، حمد ومدح. الفرق بينهما مما ذكره العلماء، قالوا الحمد هو الثناء على المحمود المحمود المعظم محبة وتعظيما. الحمد الثناء على المحمود المعظم محبة وتعظيما سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا لله الحمد. أما المدح فهو الثناء على الممدوح قد لا يكون محبة وتعظيما، قد تمدح الإنسان تريد منه حاجة عجلة في الدنيا وقلبك يبغضه ويكرهه، تعرفون هذا في عالم الناس، فهذا مدح، أثنيت عليه مدحته مع أنك لا تعظمه ولا تحبه تكرهه، هذا مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. طيب، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. ما معنى كل؟ كل المخلوقات تثني على الله وتمجده وتسبحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي سورة النور لله يسبحوا لا ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. فكل ما خلق الله عز وجل قال عبد بعض العلماء حتى حركات الأشجار حينما يحركها الهواء بأوراقها تسبح لله، شكشكة العصافير تسبيح لله. ولهذا قال كل، قال رحمه الله فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد وما بكم من نعمة فمن الله. تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحون. كأنه يشير إلى هذا، تنزه الآن بعد أن أثنى على ربه نزهه عما لا يليق به. ولهذا فضلت آية الكرسي وكانت أعظم آية في القرآن الكريم لاشتمالها على إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به. لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات صفات الكمال. ثم قال لا سنة ولا نوم، فنفى السنة ونفى النوم، فنزه سبحانه نفسه عن السنة والغفلة والنوم، تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. فالله منزه عن صفات النقص. وأخطأ اليهود وشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة حينما قالوا عزير ابن الله، وظل النصارى حينما قالوا المسيح ابن الله، وظلت قريش حينما قالت الملائكة بنات الله. فالله لم يلد ولم يولد، منزه عن صفات النقص، تنزه عن الند. ما الفرق بين الند والضد؟ الند الشبيه والضد المعاند. الضد المعاند. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. طبعا الجهمية ينكرون كل الصفات، كل أسماء الله صفاته، والأشاعرة يثبتون الأسماء سبع صفات وينكرون البقية، وهناك المؤولة والممثلة والمعطلة. فمنهم ولهذا يقول من كان يجحد إما يجحد بالكلية كالمعطلة، أو يجحد بعضها كالأشاعرة ويثبت بعضها. ومنهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح إثبات صفاته لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فلله تعالى صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. اكتبوا هذا الكلام، لله سبحانه وتعالى صفات تليق بعظمته وجلاله، للخالق صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. من صفات المخلوق النقص، المخلوق ينسى ويغفل ويموت ويهرم ويمرض ويفوت عليه أشياء وأشياء، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. الله له العلم التام والكمال المطلق، صفاته كله الكمال في صفاته التمام. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل. أظن الكلام واضح يا جماعة، يبرأ من أهل التأويل من كان يعني الذين يجحدون كالجهمية والمعطلة، جعد بن درهم، جهم بن صفوان، من كان يجحد فليس يطيق العقل كنه صفاته، القاعدة التي ذكرت له قبل قليل ذكرتها لكم، فليس يطيق العقل كنه أي حقائق وكيفية صفاته، كنه صفاته، الكنه الحقيقة والكيفية. فسلم لما قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كلام واضح، بمعنى لا تعمل عقلك في حقائق وكيفيات أسماء الله وصفاته، فقد لا تدركه، وقد تقع في أهل مع أهل التمثيل والتشبيه أو التعطيل. لما؟ لأنه كما أن ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات. وإذا رأينا الفرق واسعا والبون جليا واضحا في الفروق والاختلاف بين المخلوقات بعضها عن بعض في أشكالها وهيئاتها وأصواتها ولغاتها وأكلها وشربها وحركاتها وألوانها إلى آخره، وهي مخلوقات. فالفرق بين الخالق والمخلوقات أبين وأعظم، هذه قاعدة مهمة أيضا نسلم بهذا. فلا تعمل عقلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. طيب، قال رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. يشير إلى اسم الله من أسماء الله الحسنى، يشير إلى اسم من أسماء الله الحسنى وهو الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد الذي تصمده الخلائق أو تصمد إليه، تطلب منه الحاجات. فالمصمود المقصود للطلبات والحاجات، هو الصمد العالي لعظم صفاته، وصفاته كلها عظيمة منزهة عن صفات النقص. وكل جميع الخلق لله يصمد، أن يطلبه ويقصده عند الطلب وعند الحاجات وعند الملمات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله يجيب المضطر وإن كان ظالما وإن كان فاسقا وإن كان كافرا، لطف من الله لعبده، مع علمه تعالى أنه إن أجاب طلبته سيكفر وسيشرك. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم. ومع هذا إذا دعاه الكافر أو الفاجر وهو مضطر استجاب له، لطف من الله بعبده. ثم يعاقبه، هذا يعد، فإن عاقبه فبعدله. فأفعال الله تدور بين الفضل والعدل، بين الرحمة والفضل، وبين الحكمة والعدل، بين الرحمة والفضل وبين الحكمة والعدل. كيف هذا؟ بين الرحمة والفضل، تفضل عليك الحسنة بكم من عمل، لا، وجزاء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فضل، العقل يقول والمنطق، حسنة بحسنة، سيئة بسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والحسنة كذلك. لكن لا، أفعال الله تدور بين الرحمة والفضل في الثواب، وبين الحكمة والعدل في العقاب. السيئة لا تضاعف إلا ما استثني في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة كالحرمين الشريفين. ذكر هذا الكلام ابن رجب وابن القيم وغيرهما، قد لما سئل أحمد بن حنبل هل تضاعف السيئة بمكان، قال لا، إلا بمكة لشرف المكان. ولكن مضاعفة السيئات ليست مضاعفة عددية ولا كمية، إنما مضاعفة كيفية. فنقول تضاعف الحسنات مضاعفة كيفية عددية، وتضاعف السيئات في حدود شرف الزمان والمكان مضاعفة كيفية ليست كمية عددية. عرفتم كيف أفعال الله تدور بين الرحمة والفضل في الثواب، والحكمة والعدل في العقاب؟ ما قال السيئ بسيئتين بسيئتين أو بعشر، إنما بمثلها، وهذا لي حكمة وعدل من الله تبارك وتعالى. طيب، علي على ذات قدرا، وقهره قريب مجيب، بالورى متودد. علي من أسمائه سبحانه وتعالى العلي، وعلو الله على ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. هو القاهر فوق عباده، هو العلي العظيم. على ذاتا وقدرا وقهره، عرفتم هذا؟ يعني علو الذات، علو القدر اللي هو الشأن والعظمة، والقهر. قريب من أسماء الله القريب، مجيب كذلك، يجيب دعوة الداعي من أسمائه المجيب. بالورى متودد، يتودد إلى عباده، من أسمائه الودود. وقد جمع الله عز وجل بين المغفرة وبين اسمه الودود في سورة البروج: وهو الغفور الودود. فما السر؟ سر عظيم لطيف هنا، وهو الغفور الودود. مناسبة مجيء اسم الودود مع الغفور مع المغفرة، اسمع، قالوا لأن الله عز وجل يغفر لعبده ثم يوده، أشد، لأن الود هو أشد الحب، ثم يحبه أشد الحب بعد أن يغفر له. سر لطيف، لأن الله يغفر لعبده ثم يحبه أشد الحب الذي هو الود، فالود هو أشد الحب. أو قل لأن الله يغفر لعبده ثم يوده بعد المغفرة. وفوق هذا، شوف، وفوق هذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما هذا الفضل؟ سيئاته تغلب حسنات، فهو اكتسب صالحا بعد توبته وعنده أرصدة من السيئات تاب منها وندم وأقلع عنها، قلبها الله حسنات. أي من؟ هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فلهذا قال وهو الغفور الودود متودد، هذا من أسماء الله، صفات الود ومن أسمائه الودود. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. الحي الباقي الدائم، وغيره لا يبقى ولا يدوم، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء أزلا وأبدا. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، ولولاه ما قام شيء من خلقه. ما معنى القيوم؟ القائم بنفسه المقيم لغيره، ولولاه ما قام شيء من خلقه، لولاه سبحانه. والحي والقيوم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، إذا دعي أجاب. ما السر في الحي القيوم أنهم اسم الله الأعظم؟ على قول العلماء قالوا لأن الحي مصدر لكل صفات الله الذاتية، والقيوم تصدر عنه كل صفات الله الفعلية. الحي تصدر عنه صفات الله الذاتية، والقيوم تصدر عنه كل صفات الله الفعلية، فكان اسم الله الأعظم. لأن صفات الله إما ذاتية أو فعلية أو مشتركة. قال رحمه الله، قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. فالله يجود على عباده، وهو غني الغنى المطلق والغنى التام. وكل صفات الحمد لله تسند. ولهذا جاء في أول الفاتحة الحمد، أول سورة في المصحف، ما قال حمدا لله، ولا قال أحمدك يا رب أو نحمدك إنا نحمدك، إنما قال الحمد، جاء بأل. تعرفون السر والحكمة؟ لأن أل تفيد الشمول والاستغراق لكل أنواع المحامد والثناءات، فالله يستحقها. فرق أن تقول للإنسان أحمد إليك كذا، أي أثني عليك، لا بأس بهذا، لكن أن تقول الحمد لمخلوق، لا، هذا لا يقال إلا لله. السر في مجيء أل مع الحمد لأن أل تفيد الشمول والاستغراق لتشمل كل أنواع الثناءات والمحامد، فالله يستحقها. الحمد لله رب العالمين. وكل صفات الحمد لله تسند، يعني الثناء لله. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبده. الله عز وجل علمه قد أحاط بكل عباده، ما من ورقة في البحر أو في البر أو خضراء أو يابسة، بل النملة السوداء في الصخرة السوداء في ليلة الظلماء يرى ويبصر ويعلم كل شيء، فقد أحاط بكل شيء علما، وهو العلي العظيم. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، وهو قدير القاهر فوق عباده، والله على كل شيء قدير. إن كل شيء خلقناه بقدر، وبرا وإحسانا. فالله عز وجل من لطفه وبره بإحسانه أنه يفرح بتوبتهم وهو غني عنهم. أنت أيها المخلوق إذا فرحت ففرحك فرح نقص واحتياج، تزوجت ففرحت بحاجة، أنت ناقص تريد إكمال نصف الدين، بنيت عمارة وتمت وكملت فرحت لأنك ناقص تريد بيتا، اشتريت ثوبا جديدا ناقص تحتاجه، سيارة تحتاجها. إذن فرح المخلوق فرح نقص واحتياج. طيب، وفرح الله بتوبة عبده مع أنه غني عن عباده، مع أنه غير محتاج إلينا، فرح الله هو فرح لطف وبر وإحسان إلى خلقه. فنوع فرح الله ليس فرح احتياج ولا ضعف ولا نقص أبدا، إنما فرح لطف وبر وإحسان إلى عباده. أرأيتم؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، حديث بطوله، مع أنه غني عنا ويفرح بتوبته، بل ويحب من عباده أن يؤمنوا، ويحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المؤمنين، مع أنه غني عنهم. أرأيتم؟ من باب البر واللطف تودد إلى عباده. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. اختلف العلماء في اسم الله المحسن، هل من أسماء الله المحسن سمي عبد المحسن أم لا، خلاف طويل عريض ليس هذا مكان بحثه. فإياه نعبد، يعني نوحده وحده لا شريك له، ونتجه بما ونقصد بعباداتنا كلها مالية أو بدنية أو قولية أو فعلية أو قلبية نقصد بها الله عز وجل. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد، ويشهد له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. طبعا حكمة الله عز وجل قد تظهر لنا وقد لا يدركها إلا المتأمل الناظر. فالله عز وجل قد خلق الخلق وخلق لكل خلق ما يناسبها وما يلائمها، فجعل للطيور كما تعلمون أجنحة تطير بها من غير أن تستعمل الوقود المعروف الذي نعرفه ومن غير تدخلات خارجية، تأكل وتشرب وهي جاهزة للطيران، بل ويقبضن وما تسقط، وتقبض في الهواء ولا تسقط. هذه حكمة عظيمة وإبداع وإتقان في خلق الله، بل أنت من عظيم خلق الله وحكمته وإبداعه. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل لو جعلت العينين أسفل كيف يمشي الإنسان؟ العينين جعل الله عز وجل عينيك في الأعلى، برج مراقبة، برج المطار العالي دائما يكون في الأعلى، خزان الماء الذي تنزل منه على العمارة وتوزع يكون دائما فوق ولا تحت؟ فوق، لا أعلى، في أعلى العمارة. طيب هكذا، ولهذا جاء مراكز الإحساس في الدماغ، أين يوجد الدماغ؟ فوق في أعلى غرفة الدرج فوق أعلى، هذه منها. تأمل لو كان هذا في الخلف واللي في الخلف هنا كيف يكون حال الإنسان، أو بدون أظافر؟ تأمل لو كانت العينان بدون يعني هذه الأهداب وبدون هذه الرموش، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون تتدبرون، أكثر من 700 موضع في القرآن الكريم، أفلا تعقلون تدبرون، يأمرون الله بالتدبر والنظر والتأمل في خلقه، وهذا من حكمته عز وجل. ولكن قد لا تدرك الحكمة أولئك الغافلون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني العلماء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فيتأمل الإنسان وينظر في خلق الله. ونشهد أن الله ينزل في الدجى، يعني حين يبقى ثلث الليل الآخر من كل الليلة في كل بلد على ما يناسبه كما يعلم سبحانه وتعالى، كما قاله المبعوث بالحق أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات في المصحف، في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه واحدة. وفي سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في سورة محمد وما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. في آخر آية في الفتح وفيها 28 حرفا كل حروف الهجاء، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمه بينهم الآية. وذكر الصفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديهم، هذا حالهم. وأحمد في سورة الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. فينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد نزولا يليق بجواب جلاله وعظمته. وقلت قبل قليل أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت هو مستوى العرش. لا تقل كيف ولا لما، ولا تعمل عقلك في حقائق وكيفيات وكنه أسماء الله وصفاته، فإن الأمر لا تدركه عقولنا. فكما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات. تمشي معك هذه القاعدة على طول تريح وتستريح، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. ونشهد أن الله أرسل رسله، يعني الرسل عليه الصلاة والسلام، بآياته للخلق تهدي وترشد. لأن من أعمال وأهداف الرسل أنها تهدي الخلق، تدلهم على طريق الجنة، وكذلك تقيم عليهم الحجة وتنذرهم وتبشرهم. نعم، بشيرا ونذيرا. والرسل أو جمع رسول، والرسول إنسان ذكر حي أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه برسالة مستقلة. وعدد الرسل تقريبا 310. والنبي إنسان حي ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وليس له رسالة مستقلة. وعدد الأنبياء اختلف العلماء في عدد، قال بعضهم 124,000 نبي، على خلاف في هذه الأعداد. فإذا أرسل الله رسله من أعمالهم الدعوة، البشارة، النذارة، دلالة الناس على طريق الجنة وعلى الصراط المستقيم، وبينهم تفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم موسى وعيسى ومحمد، وأفضلهم خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا، فقد وصل شيخنا الشيخ عبد الله ليستلم هذا الكرسي جزاه الله خيرا، وهو أهل وأكفى مني جزاه الله خيرا، على نلتقي في الغد بإذنه تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.